بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب شروط الصلاة، إلى أن قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بعد أن ذكر رحمه الله مواقيت الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء، شرع في ذكر ما تدرك به الصلاة، وهذه من الأحكام الطارئة التي قد تطرأ على المكلف، فلا يدرك من وقت الصلاة إلا اليسير. فقال رحمه الله: وتدرك الصلاة، أي المكتوبة. وتتأتى هذه المسألة أيضا في النافلة التي لها وقت تخرج أو لا تصح بعده كصلاة الوتر. فقال رحمه الله: وتدرك الصلاة،
تدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها.
تدرك الصلاة أداء لا قضاء، فإن القضاء لا وقت له، بل يجب على الفور متى ما ذكر أنه نام أو نسي أو ترك صلاة، لكن تدرك أداء بإدراك تكبيرة الإحرام، بإدراك وقت يسع جزءا يسيرا ولو كوقت تكبيرة الإحرام. وهذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها قولان: القول الأول أن الوقت يدرك بإدراك قدر تكبيرة الإحرام، وهو قول جمهور الأصحاب وقول للشافعي وهو مذهب الحنفية، أن من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الوقت، وصلاته أداء وليست قضاء. ومثاله أن يدرك من وقت العصر قدرا يسيرا يستطيع فيه أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس، فوقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مثليه إلى أن تغرب الشمس، هذا وقت الجواز، ووقت الاختيار كما تقدم إلى اصفرار الشمس. فإن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام قبل أن تغرب الشمس، أو أدرك من وقت الفجر قدر تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة، وصلاته أداء وليست بقضاء. هذا المذهب الأول. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه مسلم. والسجدة هو قدرها يسير، كما استدلوا بالنظر من جهة أن من أدرك اليسير فهو في حكم من أدرك الكثير. والرواية الأخرى في المذهب، وهو قول آخر للشافعي وهو مشهور مذهب المالكية، أن المكلف لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة. قالوا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهي في الصحيح أيضا. وهذا هو الراجح والعلم عند الله أن إدراك الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة واحدة. وأما حديث عائشة من أدرك سجدة فالمقصود بها الركعة، لأن الصلاة يطلق عليها سجدة ويطلق عليها ركعة أيضا، فهذا من قبيل هذا. وعلى هذا فمن أدرك قدر ركعة فقد أدرك الصلاة. وسيترتب على هذا الخلاف مسائل سيفرعها المصنف رحمه الله على ما تقدم ذكره.
نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء.
فإذا كبر، الفاء هذه للتفريع يعني يفرع على ما تقدم، فقد أدركها وهي قضاء كلها. ومن العلماء من قال ما أدركه في الوقت فهو قضاء، وما صلاه بعد خروج الوقت فهو أداء. هذا من جهة الحكم. أما إذا تعمد التأخير فهو آثم، إذا أخر الصلاة إلى أن يقترب وقتها من الخروج فهو آثم بهذا التأخير، فيجوز له التأخير إلى وقت يسع فيه الاستعداد للصلاة بستر العورة والطهارة وأداء الصلاة كلها داخل الوقت. فإن أخر تعمد، لكنه مؤد لها ما دام مدركا لهذا القدر الذي ذكره المصنف وهو تكبيرة الإحرام، أو أدرك ركعة على القول الراجح.
حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم.
فإن كان التأخير لغير عذر فهو آثم، أما إذا كان لعذر فلا يلحقه إثم وصلاته صحيحة وهي كلها أداء. وإذا قيل هي أداء وقد أدرك الوقت فيؤديها على الصفة المعهودة لهذه الصلاة، فإن كانت جهرية فهي جهرية، وإن كانت سرية فهي سرية.
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي.
وكذا وقت الجمعة سيأتي بيانه في باب الجمعة. من أدرك منها أدرك مع الإمام قبل أن يسلم، كبر الإحرام لصلاة الجمعة قبل أن يسلم الإمام وهو التشهد، فقد أدرك الجمعة وعليه فيأتي بركعتين ويسلم. وأما على الراجح فلا يدرك الجمعة إلا أن يدرك ركعة كاملة، فإذا قام الإمام للركعة الثانية من صلاة الجمعة فإن نحكم بأن الجمعة قد فاتت، فيتم مع الإمام إلى أن يسلم، ثم يقوم فيصلي أربعا ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، فهذا فاتته الجمعة. قلنا يتأتى هذا أيضا في الوتر، إذا استيقظ متأخرا فكبر الإحرام للوتر قبل أن يؤذن الفجر، فبمجرد أن كبر هو كبر المؤذن للأذان، فقد أدرك الوتر على ما ذكره المصنف رحمه الله فيتم وتره. وعلى القول الثاني لم يدرك الوتر فوقع وتره بعد طلوع الفجر، فمن العلماء من قال يشفعه لأنه خرج وقت الوتر. ومن العلماء وهو المشهور عند المالكي أن له أن يتم لأننا لسنا بمتيقنين من طلوع الفجر والأذان هو بغلبة الظن، فيتعجل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بركعة، أو فيصلي ركعة فتوتر له ما قد صلى، وهذا أظهر. ولذا فهذه المسألة متعلقة بالفرائض. وبعض المشايخ ذكر في شرح صلاة الضحى أن من أدرك تكبيرة الإحرام لصلاة الضحى فقد أدركها، لأن لها وقت وهي راتب مرتبة على وقت، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبيل الزوال. لكن هذا ضعيف، لأنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام في وقت الضحى ثم خرج فإنه سيؤديها في وقت نهي، فالصحيح أنها تبطل إذا لم يدرك إلا هذا القدر، إذا لم يستطع أن يصليها كلها في وقتها، فإنه لا يصليها في هذا الوقت، لأن الوقت عند الزوال وقت نهي مغلظ، كما جاء في مسلم من حديث عقبة: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تتضيف الشمس للغروب، وحين تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحين تكون في كبد السماء فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، فلا تجوز الصلاة في هذه الساعة. والأفضل أن يقدم صلاة الأوابين كما في الصحيح عندما ترمض الفصال، يعني في حدود من الثامنة إلى التاسعة إلى العاشرة، فهي أفضل ما تكون في هذا الوقت، وهو وقت الغفلة.
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها.
شرع رحمه الله في ذكر الوقت الذي تحل به الصلاة. الصلاة لا تحل إلا بدخول الوقت، لأدلة التي تقدمت في الدرس الماضي: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأجمع العلماء على أنها محرمة قبله، يحرم أن يصلي الفريضة قبل الوقت، وأما بعد الوقت فيصليها إن كان لعذر، وكذا لغير عذر عند جماهير أهل العلم. ومن العلماء من قال إذا تعمد إخراجها إلى ما بعد الوقت فإنه لا يصليها، لأنه أتى منكرا وعمل عملا ليس عليه أمر الشارع بتأخيرها على سبيل العمد إلى ما بعد الوقت، وهذا مذهب الظاهرية لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا تبين أن الصلاة لا يمكن ولا يجوز أن توقع إلا بعد دخول الوقت، فيبقى السؤال: كيف نعلم أن الوقت قد دخل؟ يعلمه بإحدى طريقتين، إما بالفعل وإما بالقوة كما يقول بعض المناطق. بالفعل بأن يجتهد هو ويعلم الدلائل الكونية والأدلة الشرعية ويربط بينها، فيعرف غروب الشمس ويعرف زوالها عن كبد السماء فيدخل وقت الظهر، ويعرف حد أن يصير ظل كل شيء مثليه، ويعرف غياب الشفق فيجزم بدخول وقت العشاء، فقد علم الأدلة الشرعية ويربط بينها وبين الأدلة الكونية، فهذا لا يجوز له أن يصلي حتى يعلم دخول الوقت بغلبة الظن، ولا يجب أن يصل إلى اليقين. فإن مراتب العلم أربعة: يقين وظن وشك ووهم، فلا عبرة بالوهم ولا بالشك في هذه المسألة، لا يجوز له أن يصلي مع الشك حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، ولا يلزم باليقين. إذا غلب على ظنه أن الشمس غاب قرصها تماما صلى المغرب حتى ولو كان يرى ضوءا في السماء، أو يرى الأرض لا زال يرى الأطراف التي حوله، فيصلي لأن قرص الشمس قد غاب لما تقدم في حديث جابر: والمغرب إذا وجبت، يعني إذا سقطت الشمس. كذلك في سائر الأوقات يعمل بغلبة ظنه. هذه الطريقة الأولى، وهي الاجتهاد ومعرفة الوقت بالفعل أو بالقوة، أن يستعين بغيره، أن يستعين بثقة أمين يعلم دخول الوقت سواء كان مؤذنا أو غير مؤذن، فإن كان مؤذنا فيعمل بخبر المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما إذا اعتمد على جاهل أو متعجل ثم تبين أنه أخطأ فإنه يقضي الصلاة، لا يجوز له أن يعتمد على غير ثقة. نعم.
إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت
هو يعلم أن ما بين الظهر والعصر أنه ينجز هذه الصنعة، يعني ما بين الظهر والعصر اعتاد أنه يصنع بابا أو يصنع حذاءين أو ثلاثة أحذية، فاعتاد على هذا
أنه متى ما انتهى من هذه الصنعة دخل وقت الصلاة التي تليها دون أن يسمع مؤذن، إذا كان بعيدا عن المؤذنين ولا يستعين بغيره اكتفى بهذه القرينة، أن يكون له صنعة أو يكون له عمل ينجزه خلال هذه المدة بالعادة، كأن يكون قارئا يقرأ ما بين المغرب والعشاء عادة ثلاثة أجزاء، فيعلم هو عند تمام الجزء الثالث أن العشاء قد دخل ولو لم يسمع أذانا، فيؤذن هو ويصلي دون أن ينظر في الأدلة الكونية، أن ينظر إلى الشفق هل غاب أو لا، لأن العادة معه جرت على هذا النحو أنه إذا أنهى الجزء الثالث دخل وقت الصلاة التي تلي الصلاة التي صلاها. نعم.
أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن.
ويستحب ولا يجب أن يؤخر حتى يصل إلى مرتبة اليقين، لكن يجوز له أن يصلي بغلبة الظن.
أو بخبر ثقة متيقن،
لكن إذا أراد أن يكسب فضيلة الصلاة في أول الوقت فيبني على غلبة الظن ويصلي، لأنه إذا استحب له أن يؤخر حتى يصل إلى اليقين فقد تفوته فضيلة الصلاة في أول وقتها، لكن في الصلاة التي يستحب فيها التأخير فيستحب له أيضا ألا يتعجل فيها حتى يصل إلى مرتبة اليقين من دخول الوقت، كصلاة الظهر في اشتداد الحر أو صلاة العشاء.
أو بخبر ثقة متقن،
هذه الطريقة الثانية، أو بخبر ثقة متقن، أما غير الثقة كالفاسق فلا يعتمد عليه، لأن الله أمرنا بالتثبت في أقوال الفسقة، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. وأن يكون متقنا، فلا يكفي أن يكون ثقة، قد يكون الرجل ثقة لكنه لا يعلم الأدلة الشرعية ولا العلامات الكونية لدخول الأوقات فلا يعتمد عليه. نعم.
كأن يقول رأيت الفجر طالعا،
كأن يقول هذا الثقة رأيت الفجر طالعا، وهو يعلم التمييز بين الفجر الصادق والكاذب، فإن شك في علمه سأله كيف الفجر الذي رأيت، ما الذي أعقبه، هل أعقبه زيادة في الضياء أو ظلمة، فإن قال ظلمة تبين له أنه واهم وأنه ليس بالفجر الصادق، وإن قال رأيته مستطيلا من الشمال إلى الجنوب وزاد ضوءه علمنا أنه صادق وأنه الفجر الصادق، فيصلي ويمسك عن الأكل والشراب إن كان مريدا للصيام.
أو الشفق غائبا ونحوه، أو الشفق غائبا،
أو يقول رأيت الشفق غائبا قد غاب ودخل وقت العشاء، وهو ثقة ومتقن أخذ بقوله. نعم. يعني لا يشترط أن يشهد له شاهدان، بل يكفي ثقة متقن ولو امرأة، إذا أخبرته امرأة وهي متقنة وتعلم العلامات أخذ بقولها وصلى. نعم.
فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره،
فإن أخبر هذا الثقة بظن قال أظن الشفق قد غاب فلا يعمل بظنه، لا يعمل بظنه ولو كان غالبا، لكن هو في نفسه يعمل بغلبة ظنه إن كان مجتهدا،
ويعمل بأذان ثقة عارف.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم ثقة ومتقن لأنه يستعين بغيره إذا أشكل عليه، فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فكان يتثبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذا زكاه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالرجوع إلى أذانه. نعم. فمتى ما علم أن هذا المؤذن يحتاط وأنه يؤذن على الوقت فيصلي بأذانه ويمسك ويفطر كذلك بأذانه عند المغرب، ولا يلزمه أن يخرج لينظر هل غابت الشمس أو لم تغب، وإذا اختلف المؤذنون فإنه يتبع أوثقهم، وذلك بالتجربة والنظر فيهم، فإذا علم أن ذاك المؤذن يتعجل أحيانا، أو فيه طيش، أو خفة عقل، أو يستهتر بالوقت، أو يحب أن يكون سابقا. بعض المؤذنين لا يحب أن يسبقه أحد، يود أن يكون أول من أذن، فلا يفطر على أذانه. كذلك لا يتشدد فيقول لن أفطر إلا مع فلان، لأنه يحتاط بزيادة، فإنه إذا احتاط فاتته فضيلة الإفطار في أول الوقت، بل يتبع أقرب المؤذنين إلى الصواب.
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل.
فإن أحرم باجتهاد أو بإخبار ثقة، فإن هذا التفريع على الجزء الذي تقدم أنه يبني على غلبة ظنه باجتهاده أو بسؤال غيره ويصلي، فإن صلى فلا يخلو حاله من أربعة أحوال: إما أن يتبين له يقينا أنه صلى في الوقت فصلاته فرض ولا إشكال، أو يغلب على ظنه أنه صلى في الوقت فلا إشكال أيضا، صلاته فرض ولا يعيد. والحالة الثالثة أن يشك، لا يدري هل صلى في الوقت أو لم يصلي في الوقت، فصلاته نفل ويعيد أيضا. ومن باب أولى لو غلب على ظنه أنه صلى قبل دخول الوقت فصلاته نفل ويعيد، يعني تنقلب صلاته نافلة. فإن قيل كيف تنقلب نافلة وقد نواها فريضة، نقول بطلت نية الفرضية وبقيت نية الصلاة فتصح، إلا في حالة واحدة، وهي فيما لو تبين أن وقت المغرب لم يدخل بعد، فإن الصلاة تبطل ويخرج منها. لماذا؟ لأنه تبين أنه يصلي الآن في وقت نهي، يعني كبر لصلاة المغرب، فجاءه شخص وقال انتبه المغرب لم يدخل وقته بعد، ويعرف هذا الشخص أنه ثقة ومتقن، وهو دخل في الصلاة بغلبة الظن ليس بيقين، لم يرى الشمس أنها غربت، فإنه يخرج من الصلاة يبطلها، لأنه لا يجوز أن يصلي في هذا الوقت لوجود النهي. وأما قوله عز وجل فلا تبطلوا أعمالكم، هذه الأعمال المشروعة، وهذا العمل ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل.
فبان إحرامه، يعني تكبيرة الإحرام، أنها وقعت قبل دخول الوقت، حتى لو كان الآن في الوقت فصلاته نفل ويتمها، ولو كان قد أحرم لمغرب، فإنه الآن يصلي في وقت جائز. فالعبرة بتكبيرة الإحرام، هذه من المسائل التي تفرع أيضا على قوله وتدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا بوقت كقدر تكبيرة الإحرام، فإذا كبر وقع التكبيرة الأولى الركن الأول وقع خارج الوقت فصلاته لا تصح فريضة، لابد أن تجتمع النية وجميع الأركان في بعد دخول الوقت،
لأنها لم تجب
حينما أحرم، فدخول الوقت سبب للوجوب، سبب هو شرط لصحة الصلاة وهو سبب لوجوبها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فتبين أنها لم تجد بعد، والمسبب لا يكون إلا بوجود السبب. نعم.
ويعيد الفرض
إجماعا، لأن ما صلى كان خارج الوقت، وقد أمر الله عز وجل بأداء الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
وإلا يتبين له الحال
أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض.
فصلاته فرض، هاتان حالتان من الأحوال الأربعة التي تقدمت، تبين له أنه صلى في الوقت أو غلب على ظنه أنه صلى في الوقت حتى لو مع وهم بأنه لم يصلي في الوقت، فصلاته فرض ولا يلزمه أن يعيد
ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا،
ويعيد الأعمى العاجز مطلقا مطلقا، يعني سواء تبين له أو لم يتبين، تبين له أنه صلى قبل الوقت هذا بالإجماع يعيد، لكن إذا لم يتبين له وصلى فإنه يعيد. لماذا يعيد؟ لأنه لم يجتهد فهو عاجز ولا يملك آلة اجتهاد وهي النظر، لا يستطيع أن يجتهد بنفسه وعجز عن الاستعانة بغيره وصلى بدون اجتهاد دون أن يعلم هل الوقت دخل أو لم يدخل، مع القدرة على اليقين أو على غلبة الظن بسؤال الغير فإنه يعيد. أما إذا عجز المكلف عن إدراك الوقت ولا يستطيع لا بنفسه ولا بغيره أن ينظر في الأدلة الكونية فإنه يجتهد بغلبة ظنه ويصلي، وهذا كالمحبوس الذي لا يرى الشمس وليس هناك من يخبره أو يتكلم معه، فإنه يبني على غلبة ظنه أن هذا الوقت هو وقت الفجر فيصلي، إن كان عنده ساعة فيحسب ساعات يغلب على ظنه بعدها أن وقت الظهر قد دخل ثم يصلي الظهر، إذا لم يكن له ساعة واستطاع أن يسمع أذانا فإنه يعمل بأذان من يسمع، إذا كان مغيبا تماما عن الخارج لا يسمع أذانا وليس له ساعة يرجع إليها فإنه يصلي الصلوات الخمس، يصلي الفجر ثم ينتظر مدة يغلب على ظنه أن وقت الظهر قد دخل ثم يصليها، حتى لو تبين له بعد الخروج أنه كان مخطئا كأن يكون صلى العشاء ثم قيل له اخرج فخرج فإذا هو في الظهر، فقد تبين هنا أنه كان يصلي الصلوات في غير وقتها، لكن هذا لا يعيد لأنه معذور، وفي إعادة الصلوات لأيام عديدة فيه مشقة، ولذا لا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة بل لا يجوز لها أن تقضيها، بل قضاؤها من الأقوال الشاذة التي يتبناها الخوارج. نعم.
إن لم يجد من يقلده، وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها.
إذا أدرك من الصلاة، هذا تفريع أيضا على ما تقدم أن الصلاة تدرك بإدراك وقت تكبيرة الإحرام، الإدراك تارة يكون لأول الوقت وتارة يكون لآخره، بدأ الآن يتكلم عن إدراك أول الوقت، دخل وقت الصلاة وبعد دخوله مباشرة حاضت المرأة، بعد دخوله مباشرة حاضت المرأة، هل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة لأنها أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام؟ على ما تقدم المذهب نعم تقضي الصلاة لأن الوقت دخل عليها وهي طاهر، ولو لم يدخل إلا بثانيتين وهي قدر تكبيرة الإحرام، غربت الشمس وبعد ثوان من غروبها حاضت، إذا طهرت بعد ستة أيام وسبعة أيام تقضي هذه الصلاة، لماذا؟ لأن سبب الوجوب وجد وهو دخول الوقت، سبب الوجوب وهو غروب الشمس وجد وهي مكلفة، وهي مكلفة وتجب عليها الصلاة لأنها كانت طاهرا حينما غربت الشمس. فعلى المذهب فر عليه هذه المسألة. إذا قلنا لا تدرك الصلاة إلا بقدر تكبيرة، فلا بد أن تدرك من الوقت قدر ركعة، لا بد أن تدرك من الوقت قدر ركعة، يعني يدخل الوقت وهي طاهر مدة ركعة مع الطهارة، وهذا وقت أطول. فلو أدركت قدر تكبيرة وقراءة الفاتحة ثم حاضت لا نوجب عليها القضاء فيما بعد. فالذين قالوا لا تدرك الصلاة إلا بقدر ركعة قالوا لا يجب عليها القضاء إلا إذا دخل عليها الوقت وبقيت طاهرا مدة ركعة مع الطهارة. الذين قالوا تدرك الصلاة بتكبيرة قالوا أن يدخل الوقت وهي طاهر ولو حاضت بعد ثوان، فإن هذه الثواني تسع تكبيرة الإحرام فيلزمها بعد الطهر أن تقضي الصلاة. هذا إدراك الوقت ثم وجود مانع. هناك إدراك للوقت ثم زوال للتكليف، زوال التكليف. التكليف يزول متى؟ بالجنون، يزول بالجنون، ولا يمكن أن يزول بالصغر لأن الإنسان لا يعود صغيرا بعد أن بلغ، لكن يمكن أن يجن. أدرك تكبيرة الإحرام، أدرك وقتا يسع تكبيرة الإحرام ثم جن، إذا أفاق من جنونه نخبره أن تلك الصلاة التي دخل وقتها وأنت عاقل، ولو كان إدراكك لجزء يسير من وقتها يلزمك أن تقضيها، لكنه بالإجماع لا يقضي الصلوات التي مرت عليه أثناء الجنون. الذين قالوا لا تدرك إلا بركعة يقضي الصلاة إن كان عاقلا مدة ركعة منذ دخل وقتها إلى أن أنجن. هذه معنى المسألة ساقها المصنف.
أعدها. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها.
قضوها. لماذا قال قضوها؟ لأنهم سيصلونها بعد خروج الوقت، بعد أن تطهر الحائض بعد أيام، أو يعقل المجنون أيضا بعد أيام أو أشهر لا ندري. فمتى ما أفاق المجنون قضى تلك الصلاة، ومتى ما طهرت هذه الحائض ولو بعد أيام فإنها تقضي تلك الصلاة، مع أنهما لم يدركا حال التكليف أو حال عدم وجود العذر وهو الحيض إلا قدر التكبيرة. كما تقدم الخلاف، المسألة على قولين. الذين قالوا لا تدرك إلا بإدراك ركعة وهم المشهور عند المالكية والقول عند الشافعية والرواية في المذهب، قالوا لا بد أن تحيض بعد دخول الوقت بعدما يسع ركعة من دخول الوقت. الحنفية كالحنابلة، هو مذهبهم أنها إذا أدركت وقتا يسع تكبيرة الإحرام قبل أن تحيض أو قبل أن يجن يلزمها أو يلزمه أن يقضي، لكنهم لا يشترطون أن تكون طاهرا، أن لا يشترطون زمن التطهر. قالوا يكفي إدراك تكبيرة الإحرام، هذا على المذهب. عند الحنفية قالوا تكبيرة الإحرام مع الاستعداد للصلاة بالطهارة، ويستثنون أيضا عندهم الحائض والنفساء إذا انقطع الدم، فلا يشترطون وقتا أيضا للطهارة إلا إذا طهرت عندهم أو انقطع دمها لأقل الحيض أو لأقل النفاس. نعم.
أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل،
قضوها، قضاها المجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت، قضوها يعني جنس هؤلاء، جنس الحائض وجنس المجنون، ويستقيم أن يقول قضاياها يعني قضاها المجنون إذا أفاق وقضتها الحائض إذا طهرت. نعم.
لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع.
فهم متفقون على وجوب القضاء إذا أدركها الوقت وهي طاهر أو هو عاقل، لكن اختلفوا في قدر الوقت الذي تجب به الصلاة، فعلى ما اختار المصنف قدر تكبيرة، وعلى الراجح قدر ركعة. يعني زالت الشمس، بمجرد أن زالت الشمس عن كبد السماء حارت المرأة، حرمت عليها الصلاة، سقط وجوبها وحرم فعلها. هذه من الأحكام المتعلقة بالحيض، وتقدم معنا في كتاب الطهارة يحرم فعلها ويسقط وجوب الصلاة، إلا في هذه الحالة إذا أدركت من وقتها قدر تكبيرة الإحرام فيحرم فعلها الآن، لكن لا يسقط وجوبها. لماذا لا يسقط وجوبها؟ لوجود السبب، وهو دخول الوقت، وهو دخول الوقت قبل وجود العذر، وهو الحيض. فتتذكر إن شاء الله إذا طهرت، أو تكتبها إذا طهرت أن وقت الظهر دخل عليها، فتصلي هذه الصلاة التي فاتتها ثم تصلي الصلاة التي طهرت قبلها.
ومن صار أهلا لوجوبها،
هذه مسألة ثانية، وهي إدراك آخر الوقت، إدراك آخر الوقت، صار أهلا لوجوبها في آخر الوقت، لم يكن أهلا من أهل وجوبها، كان صبيا فبلغ، أو كان مجنونا فعاقل، أو زال العذر، كانت حائضا فطهرت قبيل خروج الوقت، قبيل خروج الوقت، فما الذي يجب عليه؟ يعني قبيل غياب الشفق، قبيل منتصف الليل طهرت المرأة، فما الذي يجب عليها؟ هل تجب عليها صلاة العشاء؟ هل تجب عليها صلاة المغرب أيضا مع العشاء لأنها تجمع إليها؟ هل تجب عليها العشاء متى؟ إذا أدركت، إذا طهرت قبيل خروج الوقت بما يسع ركعة أو بما يسع تكبيرة الإحرام؟ قال إذا، ومن صار أهلا لوجوبها،
ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته،
بأن وجد ذلك
قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة،
ولو إشارة إلى الخلاف ذكرنا على القول الثاني، ولو بقدر ركعة، طهرت قبيل الغروب بما يسع تكبيرة، وجب عليها أن تقضي
لزم
العصر لأنها طهرت في وقت العصر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب عليها أيضا أن تقضي قبل العصر، أن تصلي الظهر، أن تصلي الظهر. لماذا الظهر؟ قالوا لأنها أدركت وقت العصر، ووقت العصر هو وقت للظهر في حال الجمع للمعذور، فإنه في حال الجمع وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد، سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم، فهنا جمع يتهيأ ويتأتى جمع التأخير، فتجمع هذه مع هذه. لو طهرت قبيل طلوع الفجر بلحظة تسع تكبيرة، وجب عليها أمران، أن تصلي المغرب وأن تصلي العشاء، لأنها أدركت من وقت العشاء قدر تكبيرة، ووقت العشاء للضرورة يستمر إلى قبيل طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فهاتان مسألتان، وقضاء الصلاتين اللتين تجمعان هو المشهور في المذهب، وهو قول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، والمالكية أيضا، وذهب الحنفية ومذهب أهل الظاهر واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وكأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إليه، أنه لا يجب عليها إلا الصلاة التي أدركت شيئا من وقتها، وهي العصر في المثال الأول والعشاء في المثال الثاني. وجه الأول أن وقتي الصلاتين وقت واحد، لأنهما تجمعان جمع تأخير للمعذور، وهذا الدليل من جهة النظر. من جهة الأثر استدلوا بفتاوى بعض الصحابة كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة وعن ابن عباس أنهم كانوا يفتون الحائض إذا طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها أنها تصلي معها تلك الصلاة، تقضي الصلاة الفائتة ثم تصلي الصلاة التي أدركت جزءا من وقتها، ولو كان الأداء بعد خروج الوقت. إذا طهرت قبيل الفجر سيطلع الفجر، هنا وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ثم الفجر على الترتيب، وسيأتي إن شاء الله في قضاء الفوائد. يعني لا يلزم من وجوب أداء الصلاة عليها أن تطهر ويبقى وقت لأداء الصلاة كاملة، بل لو أدركت من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام أو ما يسع ركعة على ما هو راجح لزمتها، ولو لم تؤديها إلا، وهذا قطعا لن تؤديها إلا بعد خروج الوقت، لأنها ما أدركت إلا الجزء اليسير منه. ومن صار أهلا
لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر.
هذا لزوم العصر متفق عليه، وإنما اختلفوا في ماذا مجمع على أنها تصلي العصر، وإنما اختلفوا في القدر الذي متى تجب عليها العصر، وهو في القدر هل هو تكبيرة الإحرام أو إدراك ركعة. مسألة الصلاة الأخرى وهي الظهر فيها الخلاف التي تقدم.
وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب.
هذا عام في الحائض في المسلم إذا أسلم قبيل الفجر، وكذا في الصبي إذا بلغ.
لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر،
حال العذر عند الجمع لمطر أو سفر.
فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا.
ويجب شرع في مسألة أخيرة متعلقة بالوقت، وهي ما يتعلق بقضاء الفوائت. قضاء الفوائت فيه ثلاث مسائل: أولا حكم القضاء وأنه واجب، ثانيا الفورية وهو واجب أن يصليها فورا، والمسألة الثالثة الترتيب. أما القضاء فمجمع عليه إذا تركها حتى خرج وقتها لعذر، والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها، فعل العبادة بعد خروج وقتها. فإن تركها حتى خرج وقتها لعذر قضاها إجماعا، لما في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، هذا أمر فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان تركه لها لغير عذر، ترك الصلاة متعمدا إلى أن خرج وقتها وقت الساعة إلى وقت خروجه إلى الجامعة، هذا متعمد لتأخير الصلاة، فهل يقضيها؟ حكي إجماعا أنه يلزمه القضاء، يلزمه أن يقضيها، لأنه إذا ألزم المعذور بالقضاء فغير المعذور من باب أولى. وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها لا ينفي الحكم عن غير النائم والناس، فغيرهما من باب أولى، هكذا قال جماهير أهل العلم وحكاه النووي رحمه الله إجماعا، إلا خلافا لعله لم يعتد به رحمه الله، وهذا الخلاف هو قول الظاهرية، وكان الشيخ أيضا في الشرح الممتع يميل إليه أن من تعمد تركها إلى أن خرج الوقت أنه لا يعيدها، ليس لأن فعله أقل من فعل الناس والنائم، بل لأن جرمه أعظم من أن يكفر بالقضاء، ولأنه تعمد أداء الصلاة على خلاف المأمور، فالله عز وجل أمر بأدائها في هذا الوقت وهو تعمد وأخرجها في غيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو معتد بهذا الفعل وظالم، والله لا يهدي القوم الظالمين، وإنما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والعودة إلى الإسلام عند من يرى كفره بتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. هذه المسألة الأولى، وهي وجوب القضاء، قضاء الفائتة. المسألة الثانية الفورية، أن يقضيها مباشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، يعني حال ذكره لها، قال عز وجل أقم الصلاة لذكري، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر قال هذا الحديث صلوات ربي وسلامه عليه، ولأن العبد مأمور بالمسارعة، والأصل في الأوامر الفورية، وسارعوا وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، ما لك ألا تسجد إذا أمرتك إذ أمرتك، فالأوامر الأصل فيها أنها تلتزم على الفور، إلا ما دل الدليل فيه على جواز التراخي، وفي بعض العبادات خلاف كما هو مشهور في الحج. هذه مسألة الفورية. المسألة الثالثة مسألة الترتيب، يجب عليه أن يرتب الصلوات الفائتة على الأصل كما قال رحمه الله مرتبة. تسقط الفورية لعذر، أشار إلى سقوط الفورية لعذر، كأن يطلب ما يشترط للصلاة من طهور، أو كان عنده طعام ونفسه تتعلق به، أو نحو ذلك من الأعذار، أو خاف على نفسه في هذا المكان فأراد أن يتحول إلى مكان آخر، أو ينتظر جماعة يصلي معهم تذكر أنه لم يصلي العصر ويعلم أن أناسا سيأتون ويصلي العصر فأراد أن يصلي معهم، فإذا وجد العذر سقط وجوب الفورية. والدليل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلا لنا الليل، يعني أيقظنا لصلاة الفجر، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا بلال، قال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، قال رضي الله عنه فتحول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوادي حضركم فيه الشيطان، وتحول إلى مكان آخر، ثم توضأ وأذن للصلاة، ثم صلى الرغيبة، ثم صلى الفريضة. وهذا تأخير لكنه لموجب ولحاجة، وهي أن هذا المكان حضرهم فيه الشيطان وأراد أن يتحول عنه عليه الصلاة والسلام. أما الترتيب فدليله حديث جابر رضي الله عنه وحديث ابن مسعود في قصة الخندق، أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا، قال ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، قالوا فرتب. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو وجوب أن الترتيب شرط، وهو رواية في المذهب، شرط لصحة الصلاة. هناك قول آخر وهو مذهب المالكية والحنفية أن الترتيب واجب، فلو لم يرتب صحة الصلاة لكنه يأثم. القول الثالث وهو رواية في المذهب أن الترتيب سنة وهو مذهب الشافعية. قالوا لأن ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والفعل لا ينهض إلى أن يكون دليلا على الوجوب، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بترتيب الفوائد وهو رتب، ولا شك أنه أولى كما قال النووي رحمه الله، قال الفوائد ديون، ديون كالدين، كيف قضاه فقد أدى ما أمر به، كالديون للآدمي، قضيت هذا أولا أو هذا أول، لو استدنت من محمد 10,000 اليوم ثم استدنت من علي 5,000 بعده بيومين فلك أن تقضي علي قبل أن تقضي محمد. كذلك ديون الله عز وجل هي دين في ذمته، دين الله أحق بالقضاء، يقضيه كيف ما شاء. لكنهم اتفقوا على سقوط الترتيب بالنسيان، يعني فاتته الظهر والعصر فتذكر أنه لم يصلي العصر فقضاها، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر يسقط الترتيب، يصلي الظهر وتبرأ ذمته. هذه ثلاث مسائل. بقي مسألة رابعة وهي كيفية القضاء، كيف يقضي الصلاة، هل القضاء يحاكي الأداء فيصليها كما يصلي المؤدي لها فيجهر في الجهرية ويسر في السرية، فهل العبرة بهيئة المقضية أو أن العبرة بوقت القضاء، بوقت القضاء. فالمذهب وهو قول الشافعية فيما يغلب على ظني أن العبرة بالوقت، فإن قضى نهارية في ليل جهر، وإن قضى ليلية في نهار أسر. ويستدلون بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء، رواه عبد الرزاق في مصنفه، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على الحسن أو مجاهد ابن جبر رحمهم الله، موقوف ليس بمرفوع أو يقال له مقطوع، لأنه لا يضاف، لم يضاف إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو موقوف إن أضيف إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه من المسائل أيضا التي اختلفوا فيها هل يحاكيه، والذي يظهر أنه يصلي كما يصلي المؤدي، فإن فاتته نهارية وصلاها في الليل أسر، وإن فاتته ليلية كالمغرب أو العشاء أو الفجر وصلاها قضاها في النهار فإنه يجهر. وذلك لحديث أبي قتادة الذي تقدم في قصة التعريس، فإنه قال صل فأمر المؤذن فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلاها كما كان يصليها، كما كان يصليها. وهذا يشمل الإطالة ويشمل الجهر وغير ذلك من الصفات التي كان يراعيها عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر. كذلك يدل عليه الحديث الآخر فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، ولم يستثنى من صفتها شيء. نعم.
ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا،
أو يحضر لصلاة عيد أو تذكرها عند أثناء صلاة الجمعة، فهو مشغول بفريضة الوقت يؤديها، لأن الجمعة تفوت والعيد منهي عن الصلاة في وقت صلاته في قبيل صلاة العيد، ثم لو انشغل عن صلاة العيد فاتته لأنها لا تصلى إلى جماعة، فله أن يصلي العيد الحاضرة ثم بعد العيد يصلي ما فات، يعني الأصل الفورية، لكن يؤخر لعذر. لو أحرم بالصلاة يقضيها، لو أحرم بالصلاة يقضيها، تذكر أنه تذكر أحرم بالصلاة الحاضرة، أحرم بالفجر بالعصر، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يتم على اشتراط الترتيب أن يتم العصر نافلة ثم يقضي الظهر ثم يعيد صلاة العصر. وقال بعض أهل العلم وهو قول الشافعية قالوا يتم الصلاة الحاضرة ثم يقضي الفائتة لأنه دخل بنية العصر ومأذون له عند الدخول فيها لأنه لم يكن يعلم أن الظهر لم يصليها بعد ويسقط وجوب أو اشتراط الترتيب.
نعم. قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت
هذا إشارة للخلاف. بعض العلماء قال إذا كثرت وشق عليه الترتيب فإنه يصلي يجتهد.
نعم. ويسن صلاتها جماعة.
هذا يحصل في حال الإغماء، بعض الناس يغمى عليه عن طريق الحوادث يبقى ربما أشهر وهو مغمى عليه، وهذا على القول بأن المغمي عليه أشبه بالنايم فيقضي، أما على القول الآخر أنه أشبه بالمجنون فإنه لا يقضي خاصة إذا طال. تقدمت هذه المسألة من العلماء وهو مذهب الحنفية من قال إذا استمرت غيبوبته وغياب عقله أكثر من يوم وليلة فإنه لا يلزم بالقضاء، وهذا أشبه إذا زادت المدة عن 6 أو 7 أيام فإنه لا يقضي، ولذا سقط القضاء عن الحائض لأنها تبقى هذه المدة أو أكثر. والقضاء فيه مشقة لأن الغيبوبة التي تحصل عن طريق السقوط أو الحوادث أو المضاربات تدوم ربما لأشهر، والقول بالقضاء فيه مشقة. نعم. لكن لو تعددت الفوائت وكانت في أيام معدودة وأراد أن يقضي فيسقط الترتيب إذا عجز عنه أو نسيه، أما إذا لم ينسه وتذكره فكما أشار إليه المصنف ولو كثرت هذه الفوائت فإنه يرتب. والخروج من خلاف مستحب، العلماء على 3 أقوال: شرط لصحة الصلاة وواجب ومستحب، فالأولى أن يخرج وأن يرتب مع القدرة. نعم.
ويسن صلاتها جماعة.
يسن صلاة الفائتة جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في قصة التعريس، فإنه جمع الصحابة وصلى، فإذا استطاع أن يجمع له جماعة فإنه يصلي معهم هذه الفائتة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة سواء كانت مؤداة أو مقضية.
ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر.
للعذر، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وقال عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي النسيان وما استكره عليه، فإذا نسي سقط الترتيب. وقول الماتن ويسقط النسيان لم يذكر الجهل، فمفهومه أن الجاهل لا يسقط الترتيب بجهله لأنه يستطيع أن يتعلم، وهذه من المسائل التي استدركت على الزاد. ومنهم من قال الجاهل كالناسي وهو مذهب الحنفية، قالوا هو أولى بالرخصة كالناسي، فالجهل أخ النسيان، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت.
قوله حتى فرغ هذا قيد يشير إلى أنه إذا تذكر قبل أن يفرغ لم يسقط، يقلبها نافلة الحاضرة ثم يصلي الفائتة ويرتب ثم يصلي الحاضرة. يستثنى من هذا حالة واحدة وهي ما لو كانت الحاضرة في آخر وقتها فيصليها يقدمها ويسقط الترتيب حتى لا يؤدي الصلاتين في قضاء، لأنه إذا صلى هذه نافلة مع أنها في آخر الوقت ثم صلى الفائتة ثم جاء يصلي الحاضرة يكون قد أداها قضاها قضاء خرج وقتها أيضا، فمراعاة وقت الحاضرة أولى ويسقط الترتيب. ومنهم من قال لا يبقى مرتبا ولو خرجت الحاضرة، والصواب الأول أن يراعي الحاضرة ويجوز التأخير وإسقاط الترتيب لعدم وجود الدليل الذي ينهض على القول بوجوب الترتيب من جهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الفائتة وقضاها بعد قدرته على أدائها في وقت متقدم كما تقدم في حديث أبي قتادة هنا.
ولا يسقط بالجهل
هذا لمفهوم كلامه، فهو أعذره بالنسيان لا بالجهل. والصواب أن الجاهل كالناس، إذا جهل الصلوات هو فاته ظهر وعصر، لكن لا يدري هل العصر فاته يوم السبت والظهر يوم الأحد أو العكس، فهنا لا يتمكن من الترتيب بيقين، يصلي ظهرا وعصرا، مع أن الظهر فاتته اليوم والعصر ربما فاتته قبل يومين.
ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة،
وقت اختيار الحاضرة لا وقت وقت الاختيار يسقط الترتيب، وهذا هو الصواب، بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هذه إضافات متكررة، هناك وقتان لبعض الفرائض، للعصر وللعشاء، وقت جواز ووقت اختيار. وقت الاختيار للعصر متى؟ إلى اصفرار الشمس، الله يفتح عليك. ووقت الاختيار إلى العشاء إلى منتصف الليل، وعلى اختيار المصنف فيما تقدم معنا إلى ثلث الليل، والصواب إلى منتصف الليل، هذا يسمى وقت اختيار. وقت الجواز للعصر إلى غروب الشمس، ووقت الجواز للعشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. فالترتيب يسقط خشية خروج وقت الاختيار، فلو أنه عند في بعد قليل ستصفر الشمس ويخرج وقت الاختيار العصر، فيبدأ بالعصر، يبدأ بالعصر ولا يبدأ بالفائتة، لأنه لو بدأ بالفائتة سيصلي العصر بعد اصفرار الشمس، وهو وقت جواز وليس بوقت اختيار. وفي رواية في المذهب أنه يراعي الترتيب ما لم يخشى خروج وقت الجواز، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه مأذون له في تأخير الصلاة إلى وقت الجواز للعذر، مأذون له أن يصلي العصر بعد اصفرار الشمس لوجود العذر، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فيرتب ما لم يخشى وخروج الوقت بالكلية، وقت الاختيار والجواز. نعم.
فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد.
نعم. وحتى لا يؤدي الصلاتين قضاء. نعم.
ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويجوز التأخير لغرض،
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الجواز إجماعا إلا للمعذور، فإن تعمد فهو آثم، لكن على قول جماهير أهل العلم يلزمه أن يقضي. وهذا مما يفارق ما بعد الوقت ما قبله، ما قبل الوقت لا يجوز أن تصلى الصلاة فيه إجماعا ولا يمكن أن تقع فيه، حتى لو فمتى تبين أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة، أما ما بعد الوقت فيجوز أن يصلي فيه لعذر أو لغير عذر على المشهور من قولي أهل العلم.
ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.
نعم، لحديث أبي قتادة الذي تقدم، فإنه أخر وانتقل من مكان وتوضأ وصلى الراتبة ثم صلى الفريضة.
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته.
وتيقن
سبق الوجوب أبرأ
سبق
وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا.
أبرأ ذمته يعني يخرج من العهدة بيقين، فاته صلوات لكن لا يدري، فنسأله كم، هل هي عشر؟ يقول لا أقل من العشر صلوات. هل هي ثمان؟ يقول أقل. هل هي ست؟ يقول لا أدري، ست أو سبع. نقول اجعلها سبعا، واقضي سبع صلوات. كذلك إذا أشكل عليه جنس الصلاة التي فاتته هل هي من الصلوات الليلية أو من النهارية يبني على غلبة ظنه. فإن لم يستطع التمييز فإنه يعيد صلوات أي أيام، يعيد صلوات يوم وليلة بعدد الصلوات التي فاتت. لو فاته يقول فاتني 15 صلاة، نقول صلي صلوات 3 أيام لتخرج من العهدة التي في ذمتك بيقين. والقدرة على اليقين كما قال الفقهاء ترفع الشك، هو يقدر أن يصل إلى اليقين بأن يصلي إلى أن يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه.
وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن ترك الجماعة ليصلي داخل حدود الحرم ليحصل على أجر 100,000 صلاة؟
الحمد لله، هذه من المسائل المفاضلة بين العبادات، وهي من المسائل التي تخضع للاجتهاد. فإدراك الصلاة في خارج الحرم يدرك به فضيلتين: فضيلة الصلاة في أول وقتها، وفضيلة الجماعة. وفضيلة الجماعة، وتأخير الصلاة إلى أن يدخل إلى الحرم يدرك به فضيلة واحدة، وهي الصلاة في داخل الحرم. والذي يظهر والله أعلم أنه يؤدي الصلاة في أول وقتها، خاصة مع وجود الجماعة الراتبة، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية، وهو في الصحيحين، في رواية الحاكم: الصلاة على أول وقتها. ولأنه أسرع لبراء ذمته، وهو مسابق بهذا إلى الخيرات، ولا يعلم ماذا يطرأ له من نسيان أو موت أو غير ذلك من الأعذار التي قد تحول بينه وبين أداء الصلاة في الحرم. لو اجتمع له في الحرم فضيلتان كفضيلة الجماعة وأن يؤديها في الحرم، سيدرك الجماعة في داخل الحرم الراتبة، فلا شك أن تأخيرها إلى أن يدخل الحرم أولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حان وقت الصلاة وهو في الحديبية يدخل إلى حدود الأعلام ويصلي الفريضة ثم يعود إلى الحل صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا أيضا في الصحيح أنه وقف زار بني سلمة فقال: أراكم خرجتم عن الحرم، ثم نظر فقال: بل أنتم فيه. فكان يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون العبد داخل الحرم، لأنه أكمل وأعظم في درجاته وحسناته. فإذا تعارض الفضائل فهي خاضعة للاجتهاد والنظر الذي تقدم. وهناك رسالة نوقشت في الجامعة: المفاضلة بين العبادات يمكن أن يرجع إليها. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.